أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن مناسك الحج، وأن الحاج يبدأ المناسك في يوم التروية إذا كان بدأ الحج من هذا الحين، كان متمتعا وأحل بعد العمرة، هيبدأ الإحرام يوم التروية، أو كان قبل ذلك أهل بالحج مفردا أو أهل قارنا برضو في هذا اليوم ابتدي يلبي في يوم الثامن، هو كان قبل ذلك محرما. إذا كان متمتعا هيحرم في هذا اليوم ويلبي لبيك حجة ومحل حيث حبستني، ويبدأ في المناسك للحج. يوم التروية يذهب إلى منى، ويوم التروية هو اليوم الثامن. المستحب أنه يذهب إلى منى، يكون هناك عند صلاة الظهر أو قبل صلاة الظهر، فيصلي في منى الظهر قصرا، والعصر قصرا، والمغرب والعشاء قصرا، ويبيت هنالك ويصلي الفجر، ونصلى خمس صلوات في منى. الذهاب إلى منى والمكث في هذا اليوم والمبيت هذه الليلة ليلة عرفة، هذا كله من السنن، ويتأكد استحباب أن تفعل ذلك طالما أنك تستطيع. بعد ذلك يتوجه الحاج إلى عرفة، في يوم عرفة بيذهب قبل صلاة الظهر إلى هنالك، يصلي مع الإمام الظهر والعصر في عرفة، يسمع خطبة عرفة، يصلي الظهر والعصر جمع تقديم وقصر، ثم يخرج إلى عرفات إلى الموقف يقف فيدعو الله سبحانه وتبارك وتعالى ويذكر الله لغاية غروب الشمس. غربت الشمس هم بعرفة، وعرفة الركن الأكبر من أركان الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة. انتهى يوم عرفة، فيفيض الحديد إلى المزدلفة، يخرجون من عرفة، وعرفة المشعر الحلال، عرفة اسمها عرفة، اسمها عرفات، اسمها إلال، اسمها المشعر الحلال، هذه عرفة. يفيد منها ذاهبا إلى المشعر الحرام، هذه المشعر الحلال لأنها في الحل، عرفات في الحل. المشعر الحرام مزدلفة ودم لأنها في الحرم، في الحرم اسمها المشعر الحرام. يذهب إلى هناك المبيت ليلة العيد في المزدلفة، الأية في جمع، هذا واجب من واجبات الحج. يسقط عن المعذور، المعذور اللي تأخر حيث لم يستطيع أن يصل إلى هنالك إلا بعد الفجر مثلا، يسقط عنه ذلك. إذا وصل قبل النصف الثاني من الليل يلزمه أن يمكث لغاية النصف الثاني من الليل، ويرخص للمعذورين أو مع شدة الزحام في النفر في النصف الثاني من الليل. فإذا مكث النصف الأول وجزء من النصف الثاني من الليل يبقى هذا قد بات هناك، والأفضل أن يبيت لغاية ما يطلع الفجر، ثم يقف عند المشعر الحرام بعد ما بيصلي صلاة الفجر، يقف عند المشعر الحرام أو عند جبل قزح، يدعو الله عز وجل لغاية قبل طلوع الشمس، وينصرف إلى منى. في منى حيرمي جمرة العقبة الكبرى كما ذكرنا قبل ذلك، في منى إلا عليه رمي جمرة العقبة الكبرى فقط، بسبع حصائص تلتقطها من أي مكان، يكبر مع كل حصى. انتهى من هذا الرمي، يبقى بعد ذلك قدامه أعمال هذا اليوم أو باقي أعمال هذا اليوم، فضل له أنه ينحر أو يذبح، يحلق أو يقصر، ثم يذهب فيفيض يطوف طواف الإفاضة في بالبيت. فعل هذه الأفعال، رمى الجمرة ثم نحر، أو كان قبل كده شال شكات فغيره توكل له بأن يذبح مكانه، يحلق شعره أو يقصر، والأفضل الحلق، ثم يتوجه إلى مكة ليطوف بالبيت. وكان وقت طواف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت قبل الزوال، وجاء عنه أنه صلى الظهر بمكة، وجاء عنه أنه صلى الظهر بمنى، فلعله صلىها بمكة، فلما رجع إلى منى صلى بأصحابه تنفلا صلوات الله وسلامه عليه، ولهم فريضة، فالله أعلم بذلك. الغرض أنه إذا طاف طواف الإفاضة ينظر هل الذي يفعله الآن كان أفرد الحج وكان في طواف القدوم سعى بين الصفا والمروة ولا ما سعاش، فكان مفردا ولم يسعى بعد السعي الآن. إذا كان متمتعا يبقى لابد أن يسعى الآن، لأن المتمتع يسعى للعمرة ويسعى للحج. إذا كان قارنا نفس الشيء، إذا كان سعى قبل ذلك مع طواف القدوم يجزي ويسقط عنه السعي الآن، إذا كان لم يسعى عليه السعي الآن يبقى على ذلك يطوف بالبيت. فإن لم يكن سعى قبل ذلك القارن والمفرد سيسعى الآن، والمتمتع لابد أنه يسعى الآن. إذا هنا وقفنا على السعي بين الصفا والمروة، قلنا الحاج يتحلل من أعمال الحج، له تحللان وسيأتي التفصيل اللي فيها. التحلل الأصغر بأنه رمى جمرة العقبة ثم حلق بعدها فتحلل التحلل الأصغر، ثم ذهب فطاف بالبيت إذا تحلل التحلل الأكبر، إلا إذا كان بقي عليه السعي اللي لابد أنه يأتي بالسعي بعد الطواف حتى يتحلل التحلل الأكبر يتخلص عن الحج أو أركان الحج بذلك. السعي بين الصفا والمروة، بصورة الصفا والمروة عندنا هنا، إذا الصفا وهذا المروة، يلزم المتمتع السعي عن حدثه بعد طواف الإفاضة، ولا يزال محرما حتى يسعى ولا يحصل التحلل الثاني بدون. وما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم بالطواف ليه؟ حصل له التحلل الأكبر بذلك لأنه كان قد سعى بعد طواف القدوم، لأنه كان سعى بعد طواف القدوم. وكذلك من كان مفردا وسعى بعد طواف القدوم حصل له التحلل الأكبر بطواف الإفاضة الآن. لكن اللي لسه ما سعاش يبقى هذا ركن من أركان الحج لسه باقي عليه، فلا بد أن يأتي بهذا الركن. يبقى يلزم المتمتع السعي عن حدثه بعد طواف الإفاضة، ولا يزال محرما حتى يسعى. ومحرما بمعنى أنه لم يتحلل التحلل الثاني الأكبر، يعني اللي يحل له النساء، كأنه ما زال ممنوع من النساء لغاية ما يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. أما من أفرض أو قرن فإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم لزمه السعي بعد طواف الإفاضة، وإن كان سعى بعد طواف القدوم لم يعد بل تكره إعادته، لأنه لا يتنفل بالسعي بين الصفا والمروة، إنما التنفل يكون بالطواف بالبيت، إنه يتنفل بالطواف بالبيت، إنما السعي بين الصفا والمروة هذا لا يكون إلا فريضة فقط، يا إما مع العمرة يا إما مع الحج. يستحب للحاج إذا فرغ من طوافه بالبيت أن يشرب من زمزم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت ليطوف طواف الإفاضة يعني، فصلى بمكة الظهر، ده في حديث جابر لصحيح مسلم، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه صلوات الله وسلامه عليه. فكانوا في الماضي يحتاجون يعفوا ناس بدلاء بجلادل على زمزم يملى من زمزم ويسقي للحديد، كان شيء صعب ولكن شرف لأهل البيت ولأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. بني عبد المطلب كانوا يسقون الحديد. الآن بقى الأمر ما فيش حد لا بيقف بدلاء ولا غير، ولكن الشفاطات بتسحب الماء وينزل في المواسير، واللي عايز يشرب يشرب منها بفضل الله وبرحمته وكرمه سبحانه وتبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما طاف شرب من زمزم عليه الصلاة والسلام، وله أن يطوف الإفاضة قبل الزوال ويرجع إلى منى فيصلي بها الظهر حسب ما تيسر له. فرضنا أنه خلص طواف الإفاضة بدري عند قبل صلاة الظهر بفترة، خلص طواف الإفاضة يجوز له أن يرجع إلى منى ويمكث هناك في منى. يجوز أن يصلي الظهر بمكة حسب ما تيسر له. ففي حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر إلى البيت فصلى بمكة الظهر، صلى بمكة الظهر صلى الله عليه وسلم، ده في حديث جابر. وفي حديث ابن عمر، هذا في مسلم وده في مسلم، حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. كان ابن عمر شاف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هنالك فقال صلى الظهر بنا. الآخرون أو جابر رآه صلى في مكة فقال صلى في مكة، فهنا هذا صادق وهذا صادق، كأنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس هنالك في وقت الظهر، لما رجع إلى منى كأنه صلى بأصحابه صلى الله عليه وسلم، فكان له نافلة ولهم فريضة صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الصورة زي صورة صلاة معاذ بن جبل بقوم صلاة العشاء، كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة صلاة العشاء ويسهر شوية مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع إلى قومه بالعوالي فيصلي بهم هذه صلاة العشاء، فتكون له نافلة، الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة والثانية له نافلة. يبقى على ذلك هذا يقال في هذا الحديث أن صدق الراويان، جابر صادق وابن عمر صادق، والحديثان هذا في صحيح مسلم وهذا في صحيح مسلم. يبقى صلى بأهل مكة الظهر على أنها فريضة، لما رجع تنفل وصلى بهم، هو له نافلة ولهم أهل منى فريضة. التحلل من الإحرام للحج تحللان، تحلل أول وتحلل ثاني، يتعلقان برمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة، وأما النحر فلا مدخل له في التحلل. يعني أنه فرضنا ذبح، مش هنقول ذبح تحلل، لا، هذا نسك من ضمن المناسك لا يتحلل به. فيحصل التحلل الأول برمي جمرة العقبة اتفاقا، أن رمي جمرة العقبة هذا شيء من التحلل الأول، ولكن هل رمي الجمرة وحاجة تانية معها، ولا بس رمي الجمرة يتحلل بها التحلل الأصغر؟ الراجح أنه إذا رمى جمرة العقبة يتحلل التحلل الأصغر، والأفضل أنه يرمي الجمرة ويحلق شعره ثم يتحلل التحلل الأصغر بعد ذلك. الأفضل أن يكون معه الحلق أو الطواف، لأن العلماء حيقولوا أن في ثلاث حاجات يعملها اللي هي حيتحلل بها التحلل الأكبر بالثلاثة، النحر مش داخل فيها أو الذبح مش داخل فيها، الثلاثة اللي حيبقى يرمي الجمرة يحلق أو يقصر يطوف بالبيت، اثنين من الثلاثة يفعلها حيبقى تحلل التحلل الأصغر، الثالثة يتحلل بها التحلل الأكبر. لما نقول طواف بالبيت حنقول هذا بالنسبة للإنسان الذي ليس عليه سعي، الذي ليس عليه سعي، وإلا فالذي عليه سعي لا يجوز له أن يأتي النساء لغاية ما يسعى بين الصفا والمروة، لأنه ما زال عليه باقي من الحج، وهو ركن على الراجح أو واجب من الواجبات على القول الثاني. يبقى عند الحنبلة هيحصل التحلل بواحد من الرمي أو الطواف، يبقى التحلل الأصغر بالرمي، التحلل الأكبر بالطواف، التحلل الأصغر بالطواف يبقى التحلل الأكبر بالرمي. هذا على رواية عند الحنبلة، ورواية تانية حتكون أنه التحلل الأصغر بحاجتين اللي هما الرمي ثم الحلق، التحلل الأكبر يكون بالطواف بالبيت. روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء، إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. وروى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء قال إلا النساء. يبقى هنا ذكر في هذا الحديث إذا رميتم جمرة العقبة وما قرنش معها شيئا آخر، فدل على أنه برمي جمرة العقبة يتحلل من كل شيء، ولكن يبقى اللي فاضل عليه أن يطوف بالبيت، إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت، ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. السيدة عائشة تذكر أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم، إمتى طيبته؟ قبل الإحرام طيبت النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يطوف بالبيت، قبل أن يطوف كان عامل إيه؟ رمى الجمرة وحلق شعره صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا تحلل التحلل الأصغر، فجاز له أن يضع الطيب، بعد ذلك لما طاف الإفاضة تحلل التحلل الأكبر. أيضا روى أحمد والنسائي هذا الحديث بلفظ طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله بعدما رمى جمرة العقبة، بعدما رمى، لما رمى جمرة العقبة طيبته السيدة عائشة، فدل على أنه برمي الجمرة يتحلل التحلل الأصغر، وإن كان ذكرنا أن بعض أو الكثير من أهل العلم يقول لابد يرمي الجمرة ثم يحلق ثم بعد ذلك يتطيب ويصنع ما شاء. جاء عن عمر وهذا في موطأ مالك وإسناده صحيح، في قال إذا جئتم منا فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب. هذا قول عمر رضي الله عنه، قال فمن رمى الجمرة، دل على أن رمي الجمرة يتحلل التحلل الأصغر، ولكن عمر رضي الله عنه ظن أن الطيب ممنوع منه، للطيب يضع الإنسان ليكون لعله يجعله يقربه من المرأة أو أنه يقربه من النساء، فعلى ذلك كأن عمر منعهم ما تحطش طيب علشان ما تنساش نفسك وتجامع النساء قبل ما تتحلل التحلل الأكبر، فهذا الذي قاله عمر رضي الله عنه اجتهاد منه، والصواب خلافه. الصواب خلافه من سيدة عائشة روت أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رمى الجمرة، يبقى على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعمل به. لو لم يرمي جمرة العقبة حتى خرجت أيام التشريق فقد فات الرمي ولزمه بفواته الدم. يعني جمرة العقبة إذا ما رمهاش في يومها يبقى عليك يقضيها في اليوم الثاني، عليه يجب عليه القضاء. ما رمهاش في أول يوم ولا ثاني يوم لغاية آخر أيام واجب عليه أن يقضي ما فات من الرمي الذي لم يرميه. إذا خرجت أيام التشريق من غير ما يرمي يبقى عليه دم بسبب ذلك، عليه دم بسبب أنه ما رماش جمرة العقبة، وكذلك لو أنه ترك الرمي في باقي الأيام عليه دم بسبب ذلك. يتوقف تحلله على الإتيان ببدل الرمي. إتيان ببدل الرمي إيه حيكون بدل الرمي؟ الدم. يبقى يجبر ذلك بدم. إذا لم يرمي ولم تخرج أيام التشريق فلا يجعل دخول وقت الرمي كالرمي في حصول التحلل. يعني أن بعض أهل العلم هؤلاء من الأحناف يجعلون أن خروج وقت الرمي كأنه رمى إذا يتحلل خرج يبقى عليه دم وله أن يتحلل، لكن الجمهور على أنه لا، قبل ما يتحلل عليه أن يأتي بالبدل ببدل ذلك وهو النحر أو الذبح. يحل بالتحلل الأول في الحج اللبس والقلم وستر الرأس والحلق ولو لم يطف. يعني إذا تحلل التحلل الأول له أنه يلبس ثيابه، له أنه يقلم أظفاره، له أنه يغطي رأسه، يلبس قميصه، يحلق، كل هذا بعد التحلل الأول. ولا يحل الجماع إلا بالتحلل الأول، والتحلل الأول برمي الجمرة ثم بعد ذلك يحلق شعره، التحلل الثاني بالطواف بالبيت والسعي إذا كان ولو عليه السعي. يحصل التحلل الثاني بالطواف بالبيت وبالسعي بين الصفا والمروة إلا أن يكون قارنا أو مفردا وكان قد سعى بعد طواف القدوم فيتحلل بالطواف فقط. إذا تحلل التحللين صار حلالا في كل شيء ويجب عليه الإتيان بما بقي من الحج. اللي باقي عليه واجبات يبقى هو خلاص تحلل التحلل الأول، تحلل التحلل الثاني، الآن الباقي عليه واجبات. الواجبات المبيت ليالي منى، رمي الجمرات في أيام منى، هذه الواجبات اللي بقيت عليه يبقى يلزمه ذلك. إذا ترك طواف الزيارة بعد رمي جمرة العقبة فلم يبق محرما إلا عن النساء خاصة. يعني إذا ما طفش طواف الإفاضة لغاية ما خلصت أيام التشريق ما زال يحرم عليه النساء، بل لو أنه سافر إلى بلده من غير طواف الإفاضة ما زال يحرم عليه النساء حتى يرجع فيطوف طواف الإفاضة. فإن وطئ قبل طواف الزيارة وبعد رمي جمرة العقبة، هنا نقول إفساد الحج يكون بالجماع، إفساد الحج يكون بالجماع، فسد حجه. إبطال الحج، بطل الحج يكون بالكفر والعياذ بالله، إنه ارتد عن دين بطل حجه. لكن الإفساد هيفرق إيه بين حج الباطل بالكفر وبين الفاسد بالجماع؟ هنقول بطل بالكفر مش هنقول له كمل، هيكمل زي هو كافر مرتد، فهنا مفيش تكميل، هذا يخرج من الحرم ويستتاب إما يرجع لدين الله عز وجل وإما يقام عليه حكم المرتدين. لكن الذي أفسد حده بالجماع هنقول له كمل هذا الحج الفاسد، كمل هذا الحج الفاسد وعليك القضاء من قارن، وعليك بدنا أيضا أن أنت تنحر جملا ما كان ما أفسدته من حجك. فهنا إفساد الحج هيكون بجماع المرأة، بالجماع قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول فسد الحج، يفسد الحج. يبقى لو أنه أحرم بالحج ثم جامع بعد ما أحرم بالحج فسد حجه ويكمل هذا الحج. لو أنه جامع لو يوم عرفة فسد الحج ويكمل الحج بتاعه. لو أنه جامع في يوم النحر قبل أن يرمي جمرة العقبة فسد حجه، مع أنه وقف بعرفة ولكن لم يرمي الجمرة. لو أنه رمى الجمرة هنا تحلل أنه تحلل التحلل الأصغر، بقي يحرم عليه النساء. لو أنه جامع بعد التحلل الأصغر لم يفسد حجه، لم يفسد حجه، وإنما عليه الهدي في ذلك، عليه دم بسبب ذلك. يبقى إفساد الحج يكون قبل التحلل الأصغر، قبل التحلل الأصغر. إذا إن وطئ قبل طواف الزيارة وبعد رمي الجمرة لم يفسد حجه ولم تجب عليه بدنة لكن عليه دم. وفي المناسك نقول عليه دم، يعني عليه إيه؟ عليه شاء أو سبع بدنة، أو سبع بدنة، ويجدد إحرامه. لأنه أفسد شيء من إحرام بطيبة يجدد إحرامه ليطوف في إحرام صحيح، ليطوف في إحرام صحيح. رمي الجمرات يبقى خلص كده أركان الحج، الإحرام بالحج، الطواف، السعي، هنا الوقوف بعرفة طبعا، هنا أربع أركان الحج خلصت. بقي عليه من الواجبات، عليه إيه من الواجبات؟ أنه المبيت ليالي منى وعليه رمي الجمر. أدي رمي الجمرات هنا. وإذا فرغ الحاج من طواف الإفاضة والسعي رجع إلى منى عقب فراغه، فإذا رجع صلى بها الظهر ثم يقيم في منى لرمي أيام التشريق ومبيت لياليه، ومبيت لياليه. اليوم الأول من أيام التشريق قلنا إن اسمه يوم القر، وكذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأنه من أفضل الأيام يوم العيد، يوم النحر، ويوم القر، لأن كل حديث موجودون في منى. لو إنه حيمكس في منى أيام العيد الأربعة يبقى حيرمي الجمرات كل يوم، حيرمي 70 حصى، حيرمي 70 حصى في اليوم الأول، حيرمي 7 حصيات اللي هو يوم العيد، 3 أيام التشريق في كل يوم حيرمي 3 جمرات، كل جمرة 7 حصيات، يبقى 21 حصى يرميها كل يوم، يبقى 63 حصى، والسبعة في اليوم الأول يبقى 70 حصى إذا كان كذلك. لو أنه نفر في يوم النفر الأول يبقى حيرمي كم حصى؟ 7 الأولى، 21 في الثاني، 21 في الثالث، يبقى 49 حصى، 49 حصى. يبقى على ذلك حيأكل كل يوم 21 حصى، فيأتي الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، وهي أولهن من جهة عرفة. وشفنا قبل كده صورة الجمرات، وقلنا إن أقرب الجمرات لمكة هي جمرة العقبة الكبرى، هي أقربها لمكة، اللي أقربها للمزدلفة ولعرفات اللي وراها تبقى جمرة الصغرى، الجمرة الصغرى. يبقى حتيجي بقى في يوم القر تاني يوم العيد أو أول أيام التشريق يرمي الجمرات الثلاثة، حيرمي بعد الزوال هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فعله أصحابه، أن أصحابه أنهم رموا في هذا الوقت، رموا بعد الزوال، فيرمي ب7 حصيات، الأولى 7 حصيات، في الثانية 7 حصيات، في الثالثة. وإذا المنظر بتاع المرمى، بس ده منظر قديم، منظر المرمى يعني عن حوض وفي شاهد كده في النص وبيرموا فيه، الآن وسعوا هذا وعملوا كوبري، بقت ترمى من تحت، ترمى من الدور الثاني، من فوق من الكوبري، لكن غرض هذا المرمى بالحديد حواليه بيرموا بداخل هذا المرمى 7 حصيات. يعفو يعني قلنا إن رمي جوه الحوض نفسه بداخل المرمى جوه ما بيرميش على هذا الشاهد، الشاهد ده بس اللي بيان عشان اللي بعيد يبقى عارف إنه قرب يوصل ل للمرمى، يعرف مكان، يحدد المكان بتاع المرمى، لكن لما يبقى داخل الحوض هنا الحجاج واقف يرمي الحصى، يكبر الله اكبر ويرمي بداخل المرمى. قف في اي مكان حول هذا المرمى، فالمهم ان انت توصل الحجر بتاعك داخل المرمى من غير ما تؤذي احدا من الحديد. لكن فين موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لما نقول موقف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي واحد عليه الصلاة والسلام، مش ممكن كل الحجاج يقفوا في مقام النبي صلى الله عليه وسلم أو في مكان ما يجيش، ولكن إذا تيسر إلى فين وقف صلى الله عليه وسلم؟ وهنا وهو يرمي يقول لنا العلماء يأتي الجمرة الأولى حتى يكون ما عن يساره أقل مما عن يمينه، ويستقبل الكعبة ثم يرمي الجمرة. فهنا الكعبة في هذه الناحية، اللي واقفين واقفين هنا، رمي النبي صلى الله عليه وسلم هنا مش في النص ولكن ناحية دي شوية، يبقى عن يميني هنا، عن يميني أكبر مما عن يساري، يبقى في هذا المكان وشه لمكة للقبلة ويرمي بداخل هذه هذا الموقف، يبقى هنا كأنه موقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان يرميها، وإنت تقف في أي مكان منها كله جائز. يقول لنا أهل العلم يستقبل الكعبة ثم يرمي الجمرة ب7 حصيات واحدة واحدة، يكبر مع كل حصاة كما سبق رمي الجمرة جمرة العقبة، ثم يتقدم عنها وينحرف قليلا ويجعلها خلفه. يبقى هنا حيمشي رمى الجمرة، حيمشي بقى يتقدم عشان يروح للجمرة الثانية، بعد ما يطلع قدام شوية يجي يمين شوية بعيد عن ممر الناس، الناس ماشية في النص هنا، يجي إما هنا وإما هنا بعيد عن الناس، ويقف ويدعو، يستقبل القبلة ويدعو، يبعد عن الجمرة علشان يوسع للناس ويخضي هذا المكان، ويستقبل القبلة ويدعو بحيث إنه ما يضيقش حد من الناس. مع شدة الزحام يصعب إنك تقف فترة طويلة عشان تدعو النبي صلى الله عليه وسلم، بقدر قراءة سورة البقرة يدعو صلوات الله وسلامه عليه لعله يتعذر الآن هذا الشيء مع شدة الزحام، يبقى تقف تدعو بحيث أنك لا تضيق على الناس المرور، يبقى المرور سهل يمر الناس فيها ولا تضيع الدعاء، تقف وتدعو شيئا ثم تنصرف. ثم يأتي الجمرة الثانية وهي الوسطى اللي بعد هذه وهي قريبة من هذه، يقف برضو بنفس الشيء ويستقبل القبلة ويرميها، يصنع كما صنع في الأولى. بعد كده هيقف ينحرف يمين شوية أو شمال شوية ويقف يدعو الله عز وجل، ثم يتقدم لغاية الجمرة الأولى، الجمرة العقبة يعني الكبرى اللي هي الثالثة، إذا وصل إليها يرميها من بطن الوادي ولا يقف عندها. موقف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا في جمرة العقبة الكبرى كان موقف هنا في هذا المكان، يبقى هنا واقف النبي صلى الله عليه وسلم يسار للقبلة، يسار للقبلة، يمينه إلى منى وإلى مزدلفة إلى عرفة، ووجهه لهذه الجمرة يرميها النبي صلى الله عليه وسلم بسبع أصابع. السنة أنه عند الجمرة الأولى تقف وتدعو، بعدها الثانية تقف وتدعو، بعدها الثالثة ما فيش دعاء بعدها ولا وقوف، تنصرف مباشرة بعد الثالثة. ودي في حديث صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصى، ثم يتقدم حتى يسل فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، يسهل يعني يمشي في السهل يعني، فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ده ابن عمر بيقول لنشاف النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الذي ذكرناه. عليه أن يرمي في المرمى سواء كان بحذائه أو فوقه أو في الطوابق العليا قريبا أو بعيدا، المهم أنه الحصى بتاعته توصل للمرمى، سواء رمى من الدور الأرضي أو من فوق الدور من فوق الكبري أو عمل كبري ثالث ورابع وعاشر من أي مكان هيرمي، المهم بداخل هذا المرمى تصل إلى المرمى. يرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق كما رمى في اليوم الأول، ويرمي في الثالث كذلك إن لم ينفر في اليوم الثاني. لو أنه في اليوم الثاني أراد أن نفر جهز حاجته وخرج من منى، يبقى خلاص لا شيء عليه. لو أنه بدأ له أنه يمكث في منى وغربت عليه الشمس وهو مقيم بها، يبقى هذا يلزمه أن يبيت بها. طبعا الآن مع الزحام الشديد يمكن الحجاج بيحضروا نفسهم من بعد صلاة الظهر ويركبوا السيارات بتاعتهم عشان يطلعوا من منى، ما يطلعوش من منى إلا بعد المغرب على ما تخرج منهم السيارات، هذا خلاص قد استعد الخروج، مش حيبات في منى. فعلى ذلك حتى لو أذن عليه المغرب وهو في سيارته بمنى لا شيء عليه، مش هنقول له ارجع تاني للخيام. لكن الذي في خيمته اللي قاعد مش ناوي الخروج ولا شيء وأذن عليه المغرب وهو فيها، ملوش ان يقول حنخرج، لابد ان هو يبقى في منى طالما غربت عليه الشمس في هذا اليوم اللي هو تاني ايام التشريق. لا يجوز الرمي في هذه الأيام إلا بعد زوال الشمس ويبقى وقتها إلى الفجر الثاني من تلك الليلة. فيما سوى اليوم الآخر من أيام التشريق فينتهي وقت الرمي بغروب شمسه. الرمي في يوم العيد أو الأيام بيرمي من منتصف ليلة العيد، من بعد منتصف ليلة العيد، والأفضل ألا يرمي إلا بعد شروق الشمس بعد ما تطلع الشمس. يبقى هذا اليوم فقط. اليوم الثاني لم يرمي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الزوال. يبقى الرمي لا يكون إلا بعد الزوال. وإن كان العلماء الآن يعني كثير منهم يفتون بجواز رمي في أي وقت من الأوقات بناء على الزحام الشديد وأن الناس بتقتل بسبب شدة الزحام، فعلى ذلك هذا اجتهاد من العلماء. إذا كان الأمر على ذلك فلهم أن يجتهدوا، حيث أنه لو عدل الرمي هذا أفضل من أن يقتل الناس بعضهم بعض. ولكن من استطاع أن يرمي كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم، والعجلة دائما بتوقع الإنسان في أذى شديد جدا، التعجل، كل الناس على وقت الظهر كله عايز يرمي على وقت الزوال، الزحام شديد جدا. لو أنهم تقسموا شوية رموا بعد الظهر شوية بعد العصر شوية بعد المغرب، اليوم واسع هتلاقي الأمر سهل جدا في الرمي فيه. فعلى ذلك هنا اللي مضطر يبقى له أن يرمي كما يفتي العلماء في ذلك، لكن الغير المضطر يفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرمي إلا بعد الزوال. الرمي بعد الزوال هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يشترط في الرمي الترتيب بين الجمرات يعني هترمي الجمرة الأولى بعدها الثانية بعدها الثالثة، فرضا نسيت ورحت على الجمرة الثالثة فرمتها، مش هتقول طيب هرجع ارمي الثانية وبعدين الأولى، لا هترجع ترمي الأولى وبعدين الثانية وبعدين تعيد الثالثة مرة ثانية ثانية، لابد من مراعاة الترتيب في ذلك. لا يجوز الرمي في هذه الأيام إلا بعد الزوال كما ذكرنا، إلا المضطر على ما يفتي به العلماء. إن ترك الوقوف عندها والدعاء، يعني عند الجمرات، إذا ترك الوقوف عند الجمرات وترك الدعاء فلا شيء عليه، ولكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. العدد شرط في الرمي، فيرمي في كل يوم 21 حصى، كل جمرة 7 حصيات، كل جمرة 7 حصيات. ننظر من المناظر فيها الحجاج وهم يرموا والزحام الشديد اللي عند الرمي هنا، ودي صورة قديمة، صورة من الصور القديمة، شوفوا قد ايه الحجاج حوالين المنشوف، هذه صورة من 50 سنة هذه الصورة، فالعدد قليل حوالين الآن، لا العدد ضخم جدا، فصعب ان نقول كل الناس يرمي في نفس الوقت، او لابد ان هم يوزعوا انفسهم، والآن بتعمل حدث هناك توسعات بحيث يبقى الرمي سهل في هناك. اللي بيحصل من المشاكل في الرمي بسبب جهل الناس وسبب تزاحم الناس، العجلة وعدم الفهم يؤدي ذلك. مع النظام ممكن مع هذا العدد الضخم يقدروا ان هم يرموا، تلاقي من الحاجات اللي بتصعب على الناس الرمي، تلاقي اللي رايح يرمي شايل المتاع بتاعه، اللي شايل المرتبة السفنج بتاعه، اللي شايل الشنطة بتاعه، اللي شايل الكوبري او مكان المرمى بيبقى مكان مع وسعه، ولكن حديد عدد ضخم جدا، تلاقي اللي شايل الادوات بتاعته الكعب للناس في الادوات اللي هو ماشي فيها، يدخل يرمي يطلع بالمرتبة بتاعته يزق حد يكعب، يشوف الصورة نشطه صورة وحشة جدا، اللي يقع ما بيحدش بيلحقه، يقع بالناس بتدوس عليه بيموت. فلذلك لا داعي ان واحد يروح هناك شايل حاجاته، الكسل عايز يقول لك طالما ان انا وصلت الجامعة الكبرى قريب من مكة، انزل من الكبرى اروح على مكة، اروح الفندق اودي الحاجات بتاعتي هنالك، او اجيب حاجاتي من هنالك، الكسل انه يرجع تاني وينزل من تحت الكبرى ويذهب الى هناك. فالانسان المؤمن يراعي انه في هذا المكان لا يؤذي احدا من الحديث، ويراعي التعليمات اللي بتقاله هناك المسؤولون عن الحد، يقول اعمل كذا وما تعملش كذا، المحافظة على صحة الناس وسلامة الناس، محافظة على اتمام الحد باقل ما يكون من اضرار للناس. لكن كثير من الناس ما بيهمهاش انه يؤذي الناس، واحد شفشي بتاعه اتخلع وهو رايح يرمي الجمرات، عايز يوطي يجيب شفشي، يوطي يجيبه منين؟ على ما يوطي يكون الناس داسوا فوقه، داس أذى نفسه وأذى الناس، لأن الناس تتكعبل فوق بعضها، يقع هو وقع على الأرض، مات مع 10 ولا 20 واحد بسبب العملة اللي عملها هذا الإنسان. فلذلك والله أنت الشرش بتاعك خلع سيبه بقى، خلاص اشتري غيره وضع عمرك لله، لكن ما بتفطيش تعمل عليه، أنت مضيع نفسك مش مهم، لكن ضع اللي وراك من الحجاج تكعبل الناس، لا هذا خطأ فيما تفعل. طيب النقصة حصاة ناسيا أو جاهلة فلا شيء عليه، لو كان يجهل فرمى هو لما رمى يطرى 6 ولا 7 مش عارف خلاص مش مهم ومشى، إذا كان جاهلا أراد أنه لا شيء عليه، لكن إذا كان هو بيرمي هم دول 5 حصيات هو عارف أنهم 5 نقول له لا، لازم تجيب الحصاتين الباقيتين وترمي باقي الحصيات. قال سعد رضي الله عنه رجعنا في الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعض ما يقول رميت ب7 حصيات وبعض ما يقول رميت ب6 فلم يعد بعضهم على بعض ولا فلم يعد بعضهم على بعض. لكن لو انت واقف عند الجمرات وانت متذكر ان هم دول 6 مش 7 هات واحده كمان وارميها، سهل انك ترجع بعيد شويه في الكوبري هتلاقي حصى على الارض تاخد شيء، بس مش في وسط الناس، ما توطيش في وسط الناس تاخد شيء والا تؤذي نفسك وتقتل الناس. متى أخل بحصاة واجبة من الأولى لم يصح رمي الثانية؟ متى أخل بحصاة واجبة؟ بحصاة واجبة إيه معنى هنا واجبة؟ نقول إن الصحابة اختلفوا إنه 6 حصيات 7 حصيات قالوا مش مهم، يبقى على ذلك إذا نسي فرمى 6 بعد ذلك تذكر لا شيء عليه، لكن ما اختلفوش في 4 و5 لا، يبقى هنا أنا ممكن تنسى واحدة ماشي، لكن تنسى 2 و3 يبقى ترجع ترمي هذا اللي انت، وزي قلنا متى أخل بحصاة واجبة لم يصح رمي الثانية حتى يكمل الأولى. بعد ما خلصت جمرة الأولى رح ترمي ثانية افتكرت أنا مرميتش إلا 3 بس أرجع، وهل ممكن يعني يحصل كده مرميتش إلا 3 بس؟ ممكن إذا كان قد وكلك ناس في الرمي، الكثير من الحجات اللي النساء قاعدين في المخيمات صعب المرأة تطلع للرمل، يوم يوكله يبقى واحد طالع مثلا وكله انه ارمي عن فلانة وعن فلانة عن فلانة، بيرمي عن عشرة وهو بقى بيعد الرمي هذا عن فلانة، فيرمي عن فلانة عن فلانة، يرمي في الاخر ما بقاش معلى ثلاث حصايات بس، يرمي عن نفسه ثلاث حصايات او يرمي عن واحد منهم، مش هقول خلاص بقى ما انا رمي كتير، لكن يرجع يجيب الاربعة الباقيين ويرجع يرمي. هذا المعنى اللي مذكور. لكن اللي يرمي عن نفسه بس مش ممكن هيكون واخد سبع حصايات يرمي ثلاثة وينسى ان هو رمى كام، ثلاثة هذا عدد قليل. فربنا انه شك ومعه حصى زائد يبقى يبني على اليقين، والله انا معايا زائد يبقى هم ستة ولا سبعة خليهم ستة وارمي واحدة زائدة إذا جبت الباقي. ينبغي أن يوالي بين الحصايات في الجمرة الواحدة وأن يوالي بين الجمرات، وهذه موالاة سنة، أن يوالي بين الجمرات هذه سنة، يعني أنه الجمرة الأولى ثم الثانية ثم الجمرة الثالثة، برضه هو يرمي الحصايات يرمي حصاة الثانية الثالثة وهكذا بعدها. برضو يعني إذا كان بيرمي عن أحد الناس يصعب الآن أن نقول بما قاله الفقهاء في الماضي إن يرمي عن نفسه الجمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة يرجع يرمي عن فلان الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ده في وقت كان الجمرات فاضية زي الصورة اللي احنا شفناها دي، لكن الآن مع الزحام الشديد اللي بيعدي الجمرة الأولى خلاص مستحيل يقدر يرجع لها تاني، يبقى على ذلك إذا حد وكله يرمي الجمرة الأولى عن نفسه ثم عن الذي وكله ثم عن الثاني والثالث وبعدين يبتقي الجمرة الثانية ثالثة وهكذا، يبقى كل جمرة يرمي عن نفسه وعن غيره ممن وكله في ذلك. برضو لو فرضنا انه ما رماش بالامس، النهاردة يوم النفر الاول هو ثالث يوم العيد، كان ثاني يوم العيد تعذر انه يرمي، تعذر انه يرمي عليه ايه؟ القضاء يقضي وما فيش دم ولا غير على القضاء، يبقى اليوم الذي يليه يقضي عن الامس، هيعمل ايه؟ برضو كان الفقهاء في الماضي بعض منهم يقولون يرمي الجمرات عن امبارح بعدين يرجع يرمي عن اليوم، الراجح انه يرمي الجمره الاولى عن الامس ثم يرميها عن اليوم وانتقل الجمره الثانيه، يرمي سبع حصيات عن الامس ثم عن اليوم، انتقل للثالثه يرمي سبع حصيات عن الامس ثم عن اليوم. يجوز الرمي بالليل لقصة الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم رميت بعد ما أمسيت، قال لا حرج، وذكرنا أن كلمة أمسيت لها معنيين عند أهل اللغة، فلذلك أخذ الكثيرون من الفقهاء بأنه أكثر أهل اللغة أن المساء بعد العصر، كان رجل يسأل عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج، والبعض من أهل اللغة يقول لا المساء لغاية الليل لغاية نصف الليل، فعلى ذلك هذا القول فيه رحمة بالناس الآن مع الزحام، فيجوز أن يرمي بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء بحسب ما يتيسر له، وإذا كان يجوز أن هو يقضي في اليوم الثاني فليكن في اليوم نفسه أن يرميها ولو بالليل. يشترط تفريق الحصيات زي ما قلنا انه يفرق كل حصاتين برميها، مش هياخد سبع حصيات يرميها مره واحده، ولكن هيرمي حصاة مكبرا الثانيه مكبرا وهكذا. الحكم في رمي جمرة العقبة إذا أخرها كالحكم في رمي أيام التشريق في أنها إذا لم ترمى يوم النحر رميت من الغد، المعنى يعني أنه يوم النحر مع شدة الزحام أغمى عليه تعب ما عرفش يرمي رجع للخيمة بتاعته، يوم تاني يوم يخرج فيرمي عن الأمس اللي هي جمرة العقبة حيرميها، بس لما يصل عندها يرميها ويرجع إلى الجمرة الأولى يرمي اليوم، وهذا الأفضل في هذا الشيء أنه يرمي جمرة العقبة ثم يرجع له. لكن مع الزحام لو أنه رمى الأولى ثم الثانية ثم جاء لجمرة العقبة فرمى عن الأمس ثم رمى عن اليوم، الراجح أنه مع الزحام هذا يجزئ ذلك. من ترك، يقول ابن قدامة يلزمه الترتيب بنيته لأنها عبادات يجب الترتيب فيها مع فعلها في أيامها، فوجب ترتيبها مجموعة كالصلاتين المجموعتين والفوائد. من ترك رمي في الأيام كلها فعليه دم، ومن ترك رمي أحد الأيام الثلاثة فعليه ثلث دم، ومن ترك بعض الحصيات فعليه أن يتصدق بطعام. يعني الأيام الواجبة في الرمي كم يوم الواجب؟ ثلاثة، اليوم الرابع هذا يجب إزابات، إزابات يبقى يجب عليه المبيت يجب عليه الرمي، لكن إذا لم يجب عليه رمي ثلاثة أيام، يوم الأول هو يوم العيد أول أيام التشريق ثاني أيام التشريق، لو ترك الجميع يبقى عليه عن هذه الثلاثة دم، لو ترك يوما منها يبقى عليه ثلث دم، ترك يومين يبقى عليه ثلثين دم، لو ترك بعض الحصيات يبقى عليه إطعام بقدر ذلك، عليه إطعام يتصدق بشيء من الطعام. آخر وقت رمي آخر أيام التشريق، فمتى خرج قبل رميه فاته؟ يعني فرضنا ما رماش في أول يوم يوم العيد ولا ثاني يوم ولا ثالث يوم، هو بايت هناك ولكن لسبب العذر ما قدرش يرمي ووكل من يرمي له مع تعبه فمحدش رماه، يبقى يوم آخر أيام العيد يجوز له هو يخرج ويرمي من أول يوم لغاية هذا اليوم الذي هو فيه. الحكمة من الرمي، الحكمة من الرمي، لعل المسلم يسأل طب ليه برمي هذه الجمرات؟ العلماء يقولون أصل العبادة الطاعة، وكل عبادة فلها معنى قطع، لأن الشرع لا يأمر بالعبث، ربنا أمر بالشيء في حكمة فيها، سواء إحنا عرفنا ولا لم نعرف هذه الحكمة. كل أمر من الأمور، الصلاة لها حكمة، الزكاة لها حكمة، عرفنا بعض الحكم لكن لم نحط بكل الحكم علما، فعلى ذلك هنا المعنى في ذلك قد يفهمه بعض المكلفين وقد لا يفهمه البعض. فالحكمة في الصلاة التواضع والخضوع وإظهار الافتقار إلى الله عز وجل، الحكمة في الصوم كسر النفس وقمع الشهوات، والحكمة في الزكاة مواساة المحتاج، الحكمة في الحج إقبال العبد أشعث أغبر من مسافة بعيدة إلى بيت فضله الله كإقبال العبد إلى مولاه ذليلا. ومن العبادات التي لا يفهم معناها السعي والرمي، وإن كنت أنت لما بتسعى تتذكر هاجر وهي تسعى في هذا المكان، وإن أنت بتجري على باب مولاك بتطرب منه يمكن المرة دي ربنا يغفر لي، يمكن هنا ربنا يتقبل مني، يمكن كذا، فتكرر الشيء 7 مرات رايح لي لعل الله عز وجل يتقبل. هذه بعض الحكم، ولكن الحكمة الأصلية يعلم الله عز وجل ما وراء ذلك. فنقول هذه عبادات نفعلها نرجو ثوابها، عرفنا شيئا من حكمتها، ولكن الحكمة الأصلية يعلمها الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هذا النوع من العبادات لا حظ للنفس فيه ولا للعقل، ولا يحمل عليه إلا مجرد امتثال الأمر وكمال الانقياد. يبقى كذلك في رمي الجمرة، الجمرة نقول بنرميها نردم الشيطان بها. طيب هنا الشيطان هل احنا شايفين؟ احنا مش شايفين حاجة، هو موجود في هذا المكان، الله يوصل ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى، فنفعل ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم لما أتى المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما الشيطان تردمون وملة أبيكم تتبعون. إذا أنت هنا بتقلد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كان في هذه الأماكن جال ينحر ابنه في هذا المكان، جال الشيطان ليمنعه من ذلك حتى لا ينفذ أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، فرماه بالحصيات، يبقى نفعل كما فعل إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. العاجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس ونحو ذلك يستنيب من يرمي عنه. يبقى هنا الاستنابة، إنك تستنيب إنسان، من الذي يستنيب؟ مش أي حد كما يفعل كثيرون من الحجاج، تلاقي الواحد شاب وقوي وسليم ويقدر ويقول لك أنا وكلت فلان يرمي لي وخلاص، وكلت وأنت تعمل إيه لما توكل فلان؟ لا، الذي يوكل العاجز الذي لا يقدر على أن يرمي، المرأة كونها ضعيف، الطفل الصغير يقوم عنه وليه، لكن أنت شاب وقادر وقوي، إيه معنى توكل إنسان ليس لك ذلك، وإنما ترمي أنت عن نفسك. البعض يتعجل، أصلا عايز أمشي وأروح هناك، فحيجي في يوم النفر الثاني من أول النهار مش عايز يقعد لغاية صلاة الظهر ويرمي الجمرات، عايز يمشي بدري، يوم يوكل يا فلان يبقى ارمي لي انت وقت الظهر وانا امشي اروح اقعد في الفندق في مكه. هتعمل ايه في الفندق في مكه؟ هو عايز يروح يستريح في الفندق وغيره يرمي له الجمرات. اشياء عجيبه جدا وتفكير غريب، وانت رايح ليه؟ الا للتعب والا للانفاق في سبيل الله عز وجل والا للعباده، ما انت فاضل، انت الذي يلزمك ذلك، ولا يجوز لك ان تستنيب انت او توكل الا اذا كنت عاجزا عن الرمي. يبقى العاجز عن الرمي بنفسه بسبب مرض او حبس انسان اتحبس بسبب من الاسباب ما قدرش انه يكون فينا، اخذوا من منها طلعوا خارج منها، وهتخلص الايام من غير ما يقدر انه يرميها. اتحبس خارج منها مش قادر يدخلها، احيانا مع شدة الزحام يفضل محصور بالعربية بتاعته بره مش عارف يدخل الى منها بالشيء الذي معه. فاذا كان حبس عن الدخول اليه فهذا معذور من يوكله، اما الغير المعذور فليس له الا ان يرمي بنفسه. لو أغمي على المحرم قبل الرمي ولم يكن أذن في الرمي عنه لم يصح الرمي عنه في إغمائه، وإن كان أذن فيه جاز الرمي عنه. ويكون إنسان مريضا أغمى عليه وقبل ذلك حاسس مدايق وتعبان، يا فلان ارمي عني، فرمى عنه فلان هذا وفضل مغمى عليه غير مخص أيام العيد، فلا شيء عليه طالما غيره رمى عنه بتوكيل. ينبغي أن يستنيب العاجز حلالا أو من قد رمى عن نفسه. يبقى لما يستنيب، يستنيب إنسانا رمى عن نفسه أو سيرمي عن نفسه، ولكن يبدأ الأول ترمي عن نفسك الأول وبعدين ترمي عن الآخر. إذا رمى النائب ثم زال عذر المستنيب وأيام الرمي باقية لم يلزمه إعادة الرمي، زي ما قلنا في أمر الحج عن المعذور. لو أن إنسانا معذوبا وكل أو أناب أو استأجر من يحج عنه بعدما حج عنه صح هذا المعذور، هنقول له عليك حج مرة ثانية؟ نفس الشيء في الرمي، إذا كان مريضا مرضا معه لا يقدر على الرمي ووكل من يقوم مقامه ثم شفاه الله خلاص تم الرمي. المبيت من ليالي التشريق، وهذا واجب من الواجبات الليالي. يبقى النهار في منى هذا سنة، إنك تمكث النهار بمنى، ويجوز بالنهار أن تذهب إلى الكعبة وتطوف وترجع، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الليل لا، لابد من المبيت في منى بالليل، لابد وعلى الأقل النصف الثاني من الليل أنك تكون موجودا في منى. إن أحيانا البعض يذهب لطواف بالبيت مع الزحام يتأخر في الطواف لغاية الليل، يطوف بعد العشاء يطوف، فالمهم أنه هو يرجع يبيت في منى عند نصف الليل يكون موجودا في منى. طبعا كل هذا المعذور، اما غير المعذور لا معنى ان يقول هروح اقعد في الفندق النهار بحاله وارجع في اخر الليل اقعد شويه في منى وبعدين ارجع تاني اقعد في الفندق. اللي رايح مش رايح يتفسح، اللي رايح رايح لعباده الله سبحانه تبارك وتعالى. العباده مشقه، انت رايح تعبد ربنا فين؟ رايح صحراء، صحراء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد لله عز وجل، يذهب الى غار حراء، يذهب الى في الغار يعبد ربه سبحانه تبارك وتعالى، صحراء هو يناجي ربه وينادي ربه سبحانه في هذا المكان. فكون ان انت تذهب الى منى وهي خيام وصحراء مكان العباد تطوف ولا هروح اقعد في التكييف في الفندق، هذا ليس عبادة أنك تقعد في التكييف في الفندق، إنما العبادة أن تذهب للمشاعر لأماكن العبادة لتتعبد الله سبحانه تبارك وتعالى بها. يبقى يجب أن يبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ويؤمر بالمبيت في الليالي الثلاث، إلا أنه إذا نفر النفر الأول سقط مبيته الليلة الثالثة. ليلة العيد هذه الليلة بنقول لابد من المبيت فيها في ليلة العيد في المزدلفة، يبقى مش في الليالي منها دي في المزدلفة، لكن الليالي الباقية اللي هي ليالي منها هتبقى ليلة القر وليلة النفر الأول وليلة النفر الثاني. يبقى على ذلك إذا كان هينفر النفر الأول يبقى الواجب عليه كم ليلة؟ ليلتين، الواجب عليه ليلتين. إذا قعد لغروب شمس اليوم الرابع من أيام العيد، اليوم الثالث من أيام العيد، يبقى لابد يبيت حتى اليوم الرابع. الأكمل أن يبيت بها كل الليل، والواجب معظم الليل. إن ترك مبيت ليالي التشريق الثلاث لزمه دم، إذا ترك مبتش خالص ومشى يبقى عليه يتبخر في مكان هذا المبيت. إن ترك إحدى الليالي الثلاث فعليه ثلث دم. لو ترك ليلة المزدلفة وليالي التشريق فعليه دمان، ليلة المزدلفة شيء وليالي التشريق شيء آخر. إذا ترك ليلة المزدلفة غير معذور، غير معذور، وإلا المعذور لا شيء عليه. اللي خرج من عرفات والسيارة خلت لها 10 ساعات في الطريق على ما وصلت إلى المزدلفة، بل ما وصلتش المزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، هذا معذور ولا شيء عليه. إنما الذي يتمكن من الذهاب إلى المزدلفة ومع ذلك لا يذهب، هذا عليه دم بسبب تركه. كذلك أصحاب الأعذار زي رعاء الإبل وأهل السقاية فلا يلزمهم المبيت، يكفيهم الرمي بالنهار، بل لهم أن يجمعوا يومين رمي يومين في يوم واحد، ولهم أن يبيتوا مع الإبل بتاعتهم عشان مضاش وعشان الطعام والشراب للإبل. جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة
يرمون يوم النحر، رخص لهم في البيتون يعني ان ما يبيتوش في ليالي منى ويبيتون مع الابل بتاعتهم ومع الاغنام بتاعتهم. ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين، يعني حيبيت خارج منى في المكان اللي في الابل بتاعتهم وبعدين حيدخل الى منى فيرمي. اذا رمى يوم العيد يبقى حيرمي عن النهارده وبعدين يطلع يبات مع الابل بتاعته وتاني يوم يقعد مع الابل وبعدين يرجع ثالث يوم العيد يرمي عن النهارده وعن امبارح ويذهب، او انه يوم القر يكون في منى فيرمي عن النهارده وعن بكره وبعدين ينصرف للابل بتاعته. دول اهل الرعاء واهل السقايا. ايضا في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكه ليالي منى من اجل سقايته فاذن له. يبقى هنا في الحديث ان هذه رخصه، رخص النبي صلى الله عليه وسلم للسقايا اهل السقايا للرعاء، طالما رخص يبقى الاصل ان تكون عزيمة لغير أصحاب الرخصة، يبقى واجبة، يبقى هنا يجب المبيت بمنى وأنه من مناسك الحج، الرخصة يقابلها العزيمة، يبقى على ذلك من كان من أهل الأعذار رخص له ومن ليس من أهل الأعذار، والأعذار اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا رخص لأهل السقاية وأهل الرعاء. إن ترك هذان الصنفان هما الرعاء وأهل السقاية رمي اليوم الثاني من أيام التشريق بأن خرجوا اليوم الأول بعد الرمي عادوا في اليوم الثالث على النحو الذي ذكرنا، يبقى إما في يوم القر يرمي عن النهاردة وعن بكرة، يا إما في يوم النفر الأول يأتي ويرمي عن النهاردة وعن امبارح ويكون غير ذلك قاعد مع الإبل بتاعه. إذا غربت الشمس أو قبلها بنقول إن تركوا رمي الأول بأن خرجوا يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة عادوا في الثاني، ثم لهم أن ينفروا مع الناس، ثم نفروا مع الناس يعني في يوم النفر الأول. إذا غربت الشمس والرعاء بمنى لزمهم المبيت تلك الليلة ورمي الغد. إذا غربت الشمس والرعاء بمنى يعني موجودون في منى ما لهمش عذر، يبقى يبيتون هذه الليلة ويرمون من الغد. يجوز لأهل السقاية أن ينفروا بعد الغروب، يعني كأنه بيفرق بين الرعاء، الراعي يكون بالنهار بيأكلها بالليل بيحبس الإبل إلا إذا كان حارسا يحرس هذه الإبل فله أن يخرج لها كأهل السقاية، أما إذا كان لا يحتاج أن يكون مع الإبل بالليل يبقى يبيت بمنى بالليل ويخرج لها بالنهار. من المعذورين في ترك المبيت ليلة المزدلفة وليالي منى من أصحاب الأعذار اللي ممكن ما يبيتش ليلة المزدلفة المزدلفة وليالي منى بمنى، من هؤلاء أهل الأعذار؟ من له مال يخاف ضياعه، من له مال يخاف ضياعه لو اشتغل بالمبيت. من له مال، لو ان انسان ليه مال في مكان خايف المال يتسرق ولا يضيع زي اهل الرعاء معهم الابل معهم الاغنام معهم كذا، يخاف انه يدخل منها تتسرق في المكان اللي هو فيه، يبقى على ذلك هذا معذور. لو فرضنا انسان معه سيارة ومعه اهله ومعه ماله في هذه السيارة ومش عارف يدخل منها مع شدة الزحام اتحبس، وأحيانا يحبس هذا الشيء، موقفين كل السيارات ما فيش حد داخل، يقفوا خارج منها مع شدة الزحام، يفضل الليل بحاله عايز يدخل منها مش عارف يدخل، هذا معذور. لو قلنا له سيب سيارتك وادخل مشي منها ممكن يدخل مشي منها، ولكن ممكن تسرق السيارة باللي في السيارة، فإذا خاف على ماله إنه يبقى هنا معذور في هذه الحالة إنه يبيت مع ماله في هذا المكان. أو يخاف على نفسه، أو كان به مرض يشق معه المبيت، فرضنا أنه مريض ولابد يتحجز في المستشفى هذه الليلة، يبقى هذا معذور له عذر في ذلك. أو له مريض يحتاج إلى تعوده، أخذ أبوه دون المستشفى محتاج لمرافق يكون معه فترك المبيت، يبقى إذا كان حيخاف رعاة الإبل يخاف على الإبل من باب أولى يخاف على البني آدم، يبقى على ذلك يجوز له أن يبيت مع أبيه في المستشفى ولا شيء عليه في ترك المبيت لأنه صاحب عذر. أو يطلب ضال أو تائه، واحد ابنه تاه عمال طول الليل بيدور عليه في منى وخرج بره منى فلم يقدر على المبيت بداخل منى، او انه خارج من عرفات رايح للمزدلفه ابنه تاه ضاع منه ما زوجته تاهت منه عمال يدور عليها قبل ما يوصل للمزدلفه طلع الفجر وما دخلش المزدلفه اصلا، ايضا هذا عذر له ولا يلزمه دم بدليل. طبعا احنا بنذكر هذه الصور، الصور دي كثيرة متكررة هناك، يمكن كنا نركب السيارة المتوجهة الى المزدلفة وبغض السيارة 7 ساعات وانت داخل السيارة، بعض الناس يبقى عايز ينزل ضغط المية يذهب، تنزل المرأة تذهب الى مكان لقضاء الحاجة ترجع العربيات كلها شكل بعضها، عربيات كلها شكل بعضها ما تعرفش من العربيات، ينزل زوجها يدور عليها يتوه هما الاثنين الليل بحاله بره ما راحوش المزدلفة هما الاثنين، فهذا عذر ايضا، هذا عذر ايضا في انه ما دخلوش المزدلفة بسبب عذر من الاعذار فلا يلزمهم دم، لكن الذي يلزمه الدم القادر المستطيع هذا الذي يلزمه الدم. كذلك من ضاقت عنهم منى، منى 3 مليون واحد ما يكفيش، ما يكفيش المكان، فبعض الناس بيبقوا خارج منى، خارج منى يبقى هذا عذر لهم في ذلك، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، يبقى قرب من منى قدر ما استطاع، اتملت منى بالناس اللي فيها بقيه الناس هيروحوا فين؟ هيبقى خارجها ولكن قرب قريبين منها بحسب ما يتيسر من هذا الشيء. لو ترك المبيت بمزدلفة أو بمنى ناسية، لو نسي أن يبيت بمزدلفة أو نسي أن يبيت منى يلزمه دم، يبقى كالتارك متعمدة، يبقى فرق بين المعذور، المعذور بيحاول بيحاول لكن الظروف حالة بينه وبين، لكن إذا ناسي إذا حواليه ناس ما حدش فكروا بكل اللي حواليه ده فعلى ذلك إذا نسي ذلك يلزمه دم. النفر من منى، يجوز النفر من منى في اليوم الثاني من أيام التشريق ويجوز في الثالث من أيام التشريق، تاني أيام التشريق اللي هو ثالث أيام العيد، ثالث أيام التشريق اللي هو رابع أيام العيد يعني. قال الله عز وجل: فمن تعدل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، والتأخر أفضل لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفر آخر أيام العيد. من أراد النفر الأول نفر قبل غروب الشمس، ولو لم ينفر حتى غربت الشمس وهو بعض في منى لزمه المبيت بها، يعني إذا كان قاعد في الخيمة بتاعته مش ناوي يخرج النهاردة هيقعد في منى قاعد وحالته موجودة معه وغربت الشمس خلاص يلزمه المبيت فيها، لكن الغالب من الناس تبقى الأوتوبيسات جاهزة وهيركبوا الأوتوبيسات بتاعتهم، ولكن الطرق هو طريق واحد الأوتوبيس ماشي فيه، اتعطلت سيارة يتعطل كل الخط، ألوف السيارات وراها كله يقف في مكان، فبيبقى الناس راكبين السيارات وأول الخط متعطل هنالك ويبقى واقفين من العصر أو من بعد الظهر يمكن لغاية العشاء وهم في نفس المكان، يا دوب تحرك العربية 2 مترين 3 متر حاجات بسيطة، أتوبيس ضخم جدا تحرك بهذه الصورة زي النملة لما تمشي، فبال النملة أسرع منه أحيانا. فهذا اللي ركب السيارة وأذن عليه المغرب وهو هنالك هذا معذور، هيعمل إيه إنه يخرج إزاي منها؟ مفيش وسيلة للخروج، ولا يلزمه إنه يرجع تاني يقول له ارجع نام تاني في الخيمة، لأن ده أصلاً جاهز نفسه من العصر للخروج منها، يبقى الذي يلزمه الذي لم يجهز للرحيل، اللي مش محضر نفسه للرحيل أصلاً، يبقى لو رحل فغربت الشمس وهو سائر في منى قبل انفصاله منها فله الاستمرار في السير ولا يلزمه المبيت. إذا نفر من منى النفر الأول أو الثاني انصرف من جمرة العقبة وهو يكبر ويهلل ولا يصلي الظهر بمنى، ده طبعا إذا تيسر، ده إذا تيسر الأمر أنه هو اليوم في يوم النفر الأول إذا كان في منى يرمي الجمرات ويخرج يصلي الظهر بمكة أو في الطريق يخرج، إذا تيسر هذا الشيء أنه يعرف يعمله، ما أضر شيء يصلي في أي مكان. ليس على الحاج بعد نفر من منى إلا طواف الوداع، يبقى نفر خلص بقى أيام منى سواء هو نفر في آخر أيام العيد أو في اليوم الثالث من أيام العيد، على ذلك لم يبقى عليه إلا طواف الوداع، والطواف هذا عبادة من العبادات تتعلق بالحج وليست من مناسك الحج، ليست من مناسك الحج، يبقى إن كان يلزمه دم إذا لم يطف طواف الوداع هذا صحيح، ولكن ليس داخلا من ضمن مناسك الحج لما سنذكر. بيقول لنا هنا يستحب إذا خرج من منى أن ينزل بالمحصب، اللي هو المحصب أو المعرس أو الأبطح أو البطحة، موضع بين مكة ومنى موضع بين مكة ومنى في مدخل مكة بين الجبلين إلى مقبرة الحجون موجودة هنالك. فهذا المكان يستحب أن ينزل به لفعل النبي صلى الله عليه وسلم نزل به ورقد فيه وركب إلى البيت فطاف صلوات الله وسلامه عليه للوداع به. إن ترك النزول بالمحصب لم يؤثر ذلك في نسكه. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان اليسر عليه منزل في هذا المكان فليس من مناسك الحج. طواف الوداع يسمى طواف الوداع لأنه لتوديع البيت، ويسمى طواف الصدر. طواف الصدر، لاحظ طواف الإفاضة كان من ضمن أسمائه، طواف الإفاضة طواف ركن طواف الصدر عند بعض الحنابلة، لكن هذا اتفاقا اسمه طواف الصدر وطواف الوداع. وقته بعد فراغ المرء من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت على ما جرت به العادة. يبقى آخر حاجة زي ما أنت وأنت مسافر بتودع إخوانك، يبقى آخر ما تودعه وأنت هناك في مكة بيت الله اللي أنت ذاهب إليه أصلا. فإذا أراد الخروج طاف للوداع وصلى ركعتي الطواف. طواف الوداع واجب هذا في الحد، أما العمرة فليس لها طواف وداع، ليس لها طواف وداع واجب، وإلا أي خارج من مكة لسفر الأفضل له أن يطوف بالبيت يودع البيت يكون آخر شيء البيت. لكن الذي يكون واجبا هذا مع الحج، مع الحج يلزمه، فإذا لم يفعل يبقى عليه دم بتركه لهذا الطواف مع الحج. روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. لا ينفرن يبدأ النفر، والنفر هذا النفر يوم النفر الأول يوم النفر الثاني، النفر يتعلق بالحج. فلا تنفر من مكة، لا تخرج من مكة لغاية مطوف طواف الوداع. و هذا الطواف الراجح أنه عبادة مستقلة، يعني ليس من مناسك الحج. مناسك الحج إذا فرضنا أنك هتقعد بعد الحج أسبوعين هنالك، خلاص خلصت أيام الحج ومناسك الحج انتهت. لكن قبل أن تخرج لابد من طواف الوداع في رحلة الحج هذه، لابد من طواف الوداع. ففي الصحيحين عن علاء بن الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة. يقيم المهاجر بمكة بعد إيه؟ قضاء النسك، خلص النسك. فهنا المهاجر لا يجوز له أن يقيم بمكة، اللي هاجر من مكة للمدينة ترك مكة لله عز وجل، ملوش يرجع إليها مرة ثانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحب البلاد إليه مكة، ومع ذلك لم يرجع إليها، انتهى أمر مكة بأنه هاجر للمدينة صار مهاجرا صلوات الله وسلامه عليه، فليس له أن يرجع إليه. أي مهاجر هاجر من مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة، قبل فتح مكة، اللي هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يمكث مكة، ولكن رخص له ثلاث أيام بعد قضاء النسك، بعد ما خلص المناسك له يقعد ثلاث أيام في مكة ليس أكثر من ذلك. بهذا الحديث دل على أنه يلزمه طواف الوداع لكل من يخرج من مكة، وهذا الذي سيطوف الوداع بعد انتهاء النسك، بعد انتهاء الحج، دل على أن طواف الوداع عبادة مستقلة ليست من ضمن مناسك الحج ولكنها تتعلق برحلة الحج. كان طواف الوداع لا إقامة بعده، ومتى أقام بعده خرج عن كونه طواف الوداع وقد سنه قبله قاضيا للمناسك. إذا خرج بلا وداع عصر ولزمه العود، إذا كان قريبا يرجع يطوف طواف الوداع. إذا كان تباعد به السفر يبقى على ذلك يوكل هناك من يسبح له ذبيحة ويزحى على فقراء الحرم، يبقى على ذلك. إذا عاد إلى مكة قبل بلوغ مسافة القصر يبقى عليه طواف الوداع، ما رجعش يبقى يوكل من يسبح له ويوزع على فقراء الحرم. ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع. إذا المرأة الحائض أو النفساء قبل الحيض وقبل النفاس طافت طواف الإفاضة، بعد ذلك حاضت أو نفست المرأة على ذلك ما عليهاش طواف الوداع، يسقط عنها طواف الوداع مع هذا العذر. والدليل ما ذكرنا من قصة السيدة صفية رضي الله عنها لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إنها حاضت، فقال أحابستنا هي تحبسنا؟ قالوا لقد طاف طواف الإفاضة، لقد أفاضت، فقال فلتنفر إذن. وإن رواية أخرى لهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أطافت يوم النحر، بعدما قال أقرى حلقة أطافت يوم النحر، قيل نعم، قال فانفري، كلمة عقرى حلقها دي كلمة تقال على وجه التأنيب، يعني يقول كأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد في المعنى الحقيقي لها، زي ما يقال الإنسان تربت يداك، اضطرب اليدات مست التراب اتملت بالتراب افتقرت، ولكن لا يقصد حقيقة المعنى بها، إنما كلمة يؤنب بها إنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه كلمة عقرى حلقة، والعقر بمعنى الذبح القطع، الحلق بمعنى الرص زوال الشعر، وهنا لم يقصد لا يدعو عليها ولا شيء صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا العهد الذي بينه وبين ربه سبحانه أنه لو دعا على إنسان ولم يستحق هذه الدعوة كانت له صلاة وطهرة وزكاة ورحمة من الله عز وجل عليه. لو طاف يوم النحر الإفاضة وطاف بعده للوداع ثم أتى منى ثم أراد النفر منها في وقت النفر إلى وطنه واقتصر على طواف الوداع السابق لم يجزئ منى من الحرم. يبقى هنا أنت إذا كنت في منى تروح تطوف طواف الوداع ثم تخرج منها من مكة إلى مكانك. ليس على المقيم بمكة الخارج إلى التنعيم وداع ولا دم عليه في ترك الوداع. المقيم بمكة الخارجة، واحد من أهل مكة مقيم أو واحد شغال في مكة وبعدين حب يخرج للتنعيم يعمل عمرة من هنالك ويرجع لمكة، مش هقول له طفل الوداع عشان تخرج للتنعيم، يخرج للتنعيم ويعمل عمرة بتاعته ولا شيء عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم ولم يأمرها عند ذهابها إلى التنعيم بوداع. لو ترك طوفة من السبع ورجع إلى بلده لم يحصل الوداع فيلزمه دم، فيلزمه لو ترك طوفة من السبع، إذا طواف بيطوف سبع أطوفة، إذا شك يبني على اليقين، فإذا تأكد أنه طاف ستة ومشى يبقى يلزمه يرجع يجيب السبعة، إذا لم يأتي به يبقى عليه دم لتركها هذا من الوداع. إن طاف للوداع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة فعليه الإعادة. طواف الوداع بتخرج بعده او على الاقل بتكون مجهز الشنط بتاعتك كل شيء، فرضنا ان السياره واقفه وانت حاط فيها الشنط واذن للصلاه انزل صلي، مش هنقول لك طوف طواف وداع مره اخرى، لكن فرضنا انك بعد ما طفت الفجر طواف الوداع بقيت اليوم لغايه العشاء عمال تشتري حاجات ترجع تنام في الفندق وترجع كذا، يبقى هنقول لك لا، لابد انك تطوف للوداع قبل، يبقى اخر شيء يكون من مكه طواف الوداع. لكن بعد ما طفت الوداع على ما العربيه تطلع هروح نشتري حاجه، تاخرت ساعه تاخرت ساعتين لا شيء عليه، لكن تقعد اليوم بحاله يبقى تطوف الوداع مره ثانيه. إذا فرغ من طواف الوداع صلى ركعتي الطواف خلف المقام ثم يأتي الملتزم فيلتزمه ويدعو بخير الدنيا والآخرة. إذا بعد ما خلصت الطواف بتذهب إلى الملتزم، والملتزم اللي هو المكان اللي بين الباب وبين الكعبة، هذه صورة الكعبة اهي، هنا ده باب الكعبة وهنا الحجر الأسود، هذا الملتزم بين الاثنين، المكان اللي بين ده وبين ده هنا الملتزم، مكان التزام الدعاء. يبقى تأتي للملتزم تطوف طواف الوداع زي ما طوف طواف القدوم وزي ما طوف طواف العمرة طواف الحج، بس طواف الوداع طبعا بتبقى لابس اللبس بتاعك، ما فيش فيه لبس إحرام ولا شيء، تبدأ من الحجر الأسود وتطوف السبع أطوفة وتذهب خلف مقام إبراهيم، هذا مقام إبراهيم، تصلي خلفه ركعتين أو تصلي في أي مكان بحسب ما يتيسر لك. خلصت طواف الوداع، المستحب لك انك تيجي عند الملتزم تلتزم، يعني تحتضنه تحط عليه صدرك ويديك ووجهك ان استطعت، لو ما فيش زحام وان استطعت ذلك فافعل هذا الشيء وادعو في هذا المكان، فانه مكان اجابة دعوة في هذا المكان. بأي شيء دعا حصل المستحب، يستحب له أن يلصق بطنه وصدره بحائط البيت ويبسط يديه على الجدار فيجعل اليمنى مما يلي الباب واليسرى مما يلي الحجر الأسود ويدعو بما أحب من أمر الدنيا والآخرة. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه استلم الحجر وأقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطة ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني التزام هذا المكان فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. أعمال الحج ثلاثة، ده اختصار أو تجميع لأعمال الحج اللي أنت بتعملها، إما أركان وإما واجبات وإما سنن. أعمال الحج، يبقى احنا كده خلصنا الكلام عن الحج وطوف طواف الوداع وانصرف، بتحصل أو التجميع للكلام اللي ذكرناه نقول أعمال الحج بينقسم أو تنقسم إلى ثلاثة، إما أركان للحج وإما واجبات في الحج وإما سنن للحج. أركان الحج أربعة، الإحرام بمعنى النية يعني هذا الإحرام، والوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة والسعي. وإن كان السعي فيه خلاف هل هو فرض ولا هو واجب، عند الجمهور أنه ركن، أنه ركن، الخلاف أنه ركن ولا واجب. عند الأحناف أنه واجب، أنه واجب وليس ركنا من الأركان. عند الحنابلة القول الأشهر أنه ركن من الأركان، وقول اختاره ابن قدامة أنه واجب من الواجبات، الأرجح فيه أنه ركن من الأركان لا بد من الإتيان به ولا يسقط، هذا ركن لا يسقط. يبقى الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي، وقيل في السعي أنه واجب. واجبات الحج اثنان متفق عليهما، الواجبات اثنان متفق عليهما هما الإحرام من الميقات، إنك من عند الميقات تحرم. لو فرضنا أنك جوزت الميقات، أنت ناوي الحج أو العمرة وما أحرمتش منه، يعني ما قلتش لبيك حج أو لبيك عمرة، جوزت غير محرم، يقول لك قدامك واحد من اثنين، يا ترجع تحرم من عنده ولا شيء عليك، يا تحرم من مكانك وعليك دم، وعليك دم. الواجب الآخر وهو رمي الجمرات، وهذا متفق عليه، يبقى الإحرام من الميقات متفق عليه أنه واجب من واجبات الحج والعمرة، كذلك رمي الجمرات متفق عليه أنها واجب من واجبات الحج. خمسة مختلف فيها، إن هي هل هي واجبات ولا هي ليست واجبا. منها الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة لمن أمكنهم، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الراجح، وعليه أكثر العلماء أنك لابد وأن تجمع بين الليل والنهار هنالك، هذا قول عطاء والثوري وقول أبي حنيفة وقول أبي ثور، وهو الصحيح من مذهب أحمد، وقال ابن منذر وبه قال جميع العلماء إلا مالكا، إلا مالكا. عند مالك أن الوقوف بالليل هذا هو الواجب، قال المعتمد في الوقوف بعرفة الليل أنه يكون بالليل، فإن لم يدرك شيئا من الليل فقد فاته الحج، هذا المروي عن مالك رحمه الله، وهي رواية عن أحمد رحمه الله، لكن الراجح أنه هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه وقف بالنهار. كيف يقف النبي صلى الله عليه وسلم من الظهر لغير غروب الشمس ثم قال الواجب هو بعد غروب الشمس؟ الواجب هو من الظهر إلى غروب الشمس، هذا الواجب. الوقوف بعرفة ركن، استيعاب هذا الوقت هذا واجب، هذا واجب. الثاني المبيت بالمزدلفة، والراجح أنه واجب ويسقط بالعذر. الثالث الحلق والتقصير، والراجح أنه نسك وأنه من الواجبات وأنه لا يسقط. لو أنه سافر بعد ما خلص الحج ولم يكن حلق أو قصر في حين يتذكر يحلق أو يقصر. الرابع المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، والراجح أنها من ضمن الواجبات. الخامس طواف الوداع، وطواف الصدر وطواف آخر العهد، وهو واجب أيضا. واجبات الحج تنقسم إلى قسمين، قسم واجبات أصلية يعني مش تابعة لغيرها، قسم ثاني الواجبات التابعة لغيرها، وهي أمور يجب مراعاتها في أداء ركن أو واجب من واجبات الحج. واجبات الحج الأصلية اللي احنا ذكرناها هذه، يبيت بالمزدلفة، رمي الجمرات، الحلق والتقصير، المبيت ليالي منى، ليالي أيام التشريق يعني، طواف الوداع، هذه من الواجبات. واجبات حج تابعة لغيرها هي أمور يجب أداؤها في ضمن ركن من أركان الحج أو ضمن واجب أصلي أو من واجبات الحج، نقول هذا تابع له، زي ما نقول وأنت بتطوف بالبيت تستقبل الحجر الأسود، تطوف يكون من وراء الحجر، على التفصيلات التي ذكرناها فيها أنها فيها واجبات وفيها سنن. سنن الحج، سنن الحج منها طواف القدوم، هذا من سنن الحج، طواف القدوم إذا كان مفردا أو كان قارنا، لكن إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فهذا بالنسبة له طواف ركن العمرة، الطواف ركن العمرة، يبقى على ذلك هذا طواف القدوم للقارن أو للمفرد، هذا سنة من السنن. كذلك الأذكار التي تقال من بين الركنين، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، التكبير عند استلام الحجر الأسود هذا من سنن، وهكذا استلام الحجر وتقبيل الحجر والسجود عليه هذا كله من السنن، الرمل والاتباع هذا من السنن، وسائر ما نرجع إليه من الهيئات في الطواف والسعي والخطب وغير ذلك ما ذكرنا. السنن في الحج يطلب فعلها ويثاب عليها، ولكن لا يلزمه بترك السنن الفداء من دم أو من صدقة. من السنن أيضا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي الحج أفضل، قال العج والثج. هذا من السنن، العج، العج رفع الصوت يعني بالتلبية يرفع، والثج يعني كسرة الذبائح يذبح. الحاج مفردا عليه دم ولكن يستحب له أن يلقي دما، إذا هذا السد يستحب له، الذي من سنن الحج يفعل ذلك. الحج متمتعا عليه دم، عليه دم، فعليه أدي إيه؟ شاء لو ذبح شاتين كانت ثانية سنة ويستحب ذلك، وهذا من السد، إلى هذه من النساء. قال الإمام النووي اتفق على أنه يستحب لمن قصد مكة بحج أو عمرة أن يهدي هديا من الأنعام ونحره هناك ويفرقه على المساكين الموجودين في الحرم، يعني أنه الموجود هناك يستحب له أن يهدي هديا حتى لو لم يجب عليه ذلك يستحب له ذلك. الغسل لدخول مكة للآفاق، هذا من السنة، اللي داخل مكة دي من الآفاق يغسل. برضو الغسل عند إرادة الإحرام، هذا من السنة أيضا. التعديل بطواف الإفاضة، تعديل طواف الإفاضة ممكن تاني يوم العيد، ثالث يوم، لكن الأفضل يكون في يوم العيد، هذا أفضل يكون قبل صلاة الظهر في يوم العيد. التحصيب يعني النزول بوادي المحصب، والآن يمكن صعب لأن المباني متصلة في هذا المكان الآن والعماير. التحصيب مستحب عند الجمهور، سنة عند الأحناف. في الحديث إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب ليكون أسمح لخروجه وليس بسنة، فمن شاء نزل ومن شاء لم ينزل. ده النزول في المحصب يعني بعد ما خرج من منى، نزل النبي صلى الله عليه وسلم في المحصب وكان خروجه. أيضا جاء في حديث أسامة بن زيد قلت يا رسول الله أين تنزلون غدا، يعني في حدثه، قال وهل ترك عقيل لنا من دار، ثم قال نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في المحصب، وأصبح الآن المحصب ضمن البنيان، فإذا تيسر الحد ينزل في هذه الأبنية الموجودة في هذا المكان خير، لم يتيسر أضرد أنه لا شيء عليه. الأركان لا يتم الحد ولا يجزي الحج إلا بالإتيان بها، إن أنت الإحرام بمعنى النية، الوقوف بعرفة، الطواف بالبيت أو طواف الحج، كذلك السعي بالصفا والمروة، هذه لم يتم الحج ولا يكون حجا إلا بها. لكن ممكن تستدرك، يعني لو أنه لم يحرم من الميقات أحرم من أي مكان وعليه دم، يبقى استدرك الإحرام فأحرم وعليه دم. الطواف فرض مسافة من غير ما يشعر ارجع وطوف يلزمك هذا الطواف، إنما الذي لا يدرك هو الوقوف بعرفة، هذا الركن الحج الأعظم الوقوف بعرفة، لو أنه فات الوقوف لغاية ما طلع فجر يوم العيد خلاص ضاع عليه الحج في هذا العام ويتحلل بعمرة، يبقى لابد أن يأتي بجميعا ولا يحل له من إحرامه مهما بقي منها شيء حتى لو أتى بالأركان كلها، إلا أنه ترك طوفة من السبع أو مرة من السعي لم يصح حده ولم يحصل التحلل الثاني. يعني هنا الصورة لو أنه يطوف طواف الإفاضة طاف ثلاث أطوفة فقط وما كملش الطواف وحبس له عذر وسافر، يبقى لسه عليه أربع أطوفة، يقول له ارجع هذه الأطوفة ولا يجوز لك أن تأتي النساء حتى تأتيها بها. لا يجبر شيء من الأركان بدم ولا غيره، بل لابد أن يأتي به. الترتيب شرط في هذه الأركان، فلا بد أن يقدم الإحرام على الجميع، مش ممكن حيقول أطوف قبل من ولا لا عمره ولا حج، هذه لا تجزي لا عن عمره ولا حج إلا بالنية فيها. يشترط تقدم الوقوف على طواف الإفاضة، ما ينفعش انه يطوف طواف الافاضه اول ما يروح وبعدين يقف بعرفه وبعد كده يسعى بين الصفا والمروه، لان النبي صلى الله عليه وسلم امتى فعل طواف الافاضه؟ اما راح هنالك طاف اول ما قدم، وهذا كان بالنسبه له سنه طواف القدوم، وسعى وكان بالنسبه له فرضا، يبقى السعي يجوز تقديمه، لكن طواف الافاضه لابد من وقف هذا الطواف. طيب لا يشترط تقدم الوقوف على السعي، ان النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طواف القدوم وقبل الوقوف. وقال النووي يجوز ان يقال لمن حج حاج بعد تحلله ولو بعد سنين، المعنى يعني لما بيرجع واحد من حج من اقول له يا عم الحج فلان يا حج فلان، هل يجوز؟ الراجح يجوز نقول حج انه قصد، ولكن انسان ما يطلبش لنفسه يقولوا لي يا حج، رايك يجيب الاسم هناك ويرجع عشان الناس يقولوا لي يا حج، هذا خطأ. يبقى يجوز ان انا اقول لانسان يا حج فلان هذا جائز. اما الانسان يطلب من الناس قولوا لي يا حج انا من هذا، الانسان يقول له يا عم فلان يقول لك لا ده انا حجيت، يعني اقول لي يا عم الحج فلان، هذا خطا، هذا خطا ويخشى من الرياء في مثل ذلك. بقي لنا الفوات والاحصار وبعض المسائل الاخرى فنرجوها للغد او لبعد غد ان شاء الله، ما هو مفروض في درس الشيخ حسن سعيد بكره، ولكن احتمال يلغي درسه اذا اتلغى هناخد درسنا ان شاء الله، ما اتلغاش يوم الاثنين باذن الله. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.